يقول الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في جامعة أو مجال الصحابة قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في المستحاضة أنها تغتسل عند كل صلاة يعني بيان أن المستحاضة تغتسل عند كل صلاة وهذا ليس بواجب وإنما هو من باب الاستحباب وليس فيما أورده رحمه الله تعالى دليل على الوجوب وإنما من باب الاستحباب أنها تغتسل بكل صلاة وقد مر معنا في الحديث في الباب السابق أنها تجمع بين الصلاتين بغسل واحد الظهر والعصر باغتسال واحد والمغرب والعشاء باغتسال واحد وكذا الفجر باغتسال وهذا الأمر من باب الاستحباب إذا لم يشق عليها تغتسل وإلا تتوضأ وضوءها للصلاة كمن به صلاة البول وحكم أهل الأعذار فرخص لها في الجمع إذا لم تستطع أو يشق عليها وهذا مرض الاستحاضة مرض ويتداوى منه يرحمك الله لأنه عرق وركضة من الشيطان ويظهر كثيرا عند من يستخدمون تلك العلاجات لقطع الحمل أو لقطع الدورة وإيقافها وخروج الدم طبيعي لا بد من خروجه وهو دم فاسد فإذا استخدم ما يمنعه لا بد أن يحصل ضرر إما بالحبوب أو بالرب فلا بد من حصول الضرر وهذا يوجد عند الكثير ممن يستخدمون ذلك وأما من ترك الأمر على طبيعته وآمنت بالله سبحانه وتعالى واعتصمت به في أداء الحج أو العمرة أو الصوم ورخص الله سبحانه وتعالى لها أن تفطر وتقضي وفي المناسك أن تفعل كل ما يفعله الحاج غير أن لا تطوف فإذا طهر الطاهر هذه رخصة ولا تتعلق بمثل تلك الأمور التي تسبب لها ضررا أورد رحمه الله تعالى حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها من طريق شيخه قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف أبو رجل البغلاني وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن الليث والليث هو بن سعد المصري وهو أيضا ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن ابن شهاب محمد بن مسلم بن شهاب الزهري ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن عروة من الزبير من العوام، وهو أيضا ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، وهذا الحديث مسلسل، بإخراج أصحاب بإخراج أهل الكتب الستة لهم برواة ذلك الحديث، قتيبة والليث بن شهاب وعروة وعائشة. أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تقول قالت استفتت أم حبيبة ابنة جحش رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا فيه دليل حرص الصحابة والصحابيات لتعلم أمور دينه وما يجب عليه والإسراع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم عندما يقرأ عليه أو تحدث لهم حادثة يأتون الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه دليل على أن هذه الأمة تهرع عندما يحل بها أمر أن سهر إلى كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وما عليه هذا السلف. وترد الأمر عند التنازع إلى الكتاب والسنة. استفتت أم حبيبة بنت جحش رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إني أستحاب فلا أطهر، يعني أن الدم لا ينقطع عنها دائما، قالت أفأدع الصلاة، يعني أترك الصلاة يا رسول الله لأني لا أطهر دائما الدم يسيل. فقال لا، إنما ذلك عرق، يعني أنه عرق، ولهذا في الطب يكوى ذلك العرق ويسد مخرج ذلك الدم فيتطبب الإنسان ويتعالج بما هو مباح، وإياه إياه أن يذهب إلى أهل الدجل والشعوذة وأهل السحر والكهانة والعرافة والتنجيم يطلب منهم علاجا، وإنما يهرع إلى الله سبحانه وتعالى يدعوه ويتوسل إليه بالأعمال الصالحة وبحبه واتباعه للرسول صلى الله عليه وسلم ويدعوه ليلا ونهارا في صلاته حال سجوده وفي قيامه حال خلوته بنفسه ليلا، ويكثر من الأعمال الصالحة ويؤمن بأن ذلك مقدر عليه ويصيبه لا محالة. قال إنما ذلك عرق، ثم بين لها ما يجب عليها وما ينبغي أن تفعل. قال فاغتسلي ثم صلي. قال فكانت تغتسل لكل صلاة، وقوله فاغتسلي ثم صلي لا يدل على الوجوب عند كل صلاة، وإنما أتت في أحاديث أخرى كما مر معنا أنها تغتسل وتجمع بين صلاتين، وفي حديث آخر قال اغتسلي إن شئت، وهذه تدل على أن ذلك ليس على سبيل الوجوب، وإنما من باب الاستحباب. ثم يقول رحمه الله تعالى: قال قتيبة، يقول عن شيخه، قال الليث: لم يذكر ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أم حبيبة أن تغتسل عند كل صلاة، ولكنه شيء فعلته هي. يبين أن ذلك الاغتسال لكل صلاة من فعلها، لأنه قال: فكانت تغتسل لكل صلاة. كلام الرسول صلى الله عليه وسلم انتهى: فاغتسلي ثم صلي. ثم بين الراوي أنها تغتسل لكل صلاة، وهذا من فعلها رضي الله عنه ومن حرصها وشدة تمسكها وشدة الانقياد إلى أوامر الرسول صلى الله عليه وسلم. وما قالت أن ذلك الأمر للوجوب فأفعله، أو للاستحباب فأتركه، وإنما الواجب الامتثال. الامتثال لما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فيفعل كل ما يستطيع فعله. ولا يترك، وإنما يروض نفسه على فعل ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن كان الأمر عاليا للوجوب أو أنه للاستحباب أو غير ذلك، إنما يفعل متبعا. لا يقول: هل هذا الأمر للوجوب أو للاستحباب؟ للوجوب فأفعله أو للاستحباب فأتركه، وإنما يكون همه متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم حبا فيه وفيما جاء به. قل: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وأفضل شيء يتقرب به العبد إلى الله سبحانه وتعالى هو ما افترضه الله عليه، كما جاء في الحديث القدسي: أن أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى هو ما افترضه الله على المؤمن. وما زال يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بنوافل العبادات حتى يحبه الله سبحانه وتعالى. وهذا بيان لهذه الآية: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. تلك الأعمال التي ليست بواجبة فعلها والإكثار منها والمداومة عليها سبب لمحبة الله سبحانه وتعالى للمؤمن. وفي هذا الحديث القدسي دليل ورد على من زعم أن النفل يقدم على الفرض، وهذا خطأ. ولهذا أورد الإمام ابن حجر العسقلاني في فتح الباري رحمه الله قول بعض السلف: من اشتغل بالفرض دون النفل فهو معذور، ومن اشتغل بالنفل دون الفرض فهو مغرور غرة، لأنه لا يعرف ماذا يقدم. فالسار على منهج من يرغب في الفضائل ويترك عيون المسائل، وهؤلاء هم جماعة التبليغ. فشحذوا عقول الشباب والشابات أيضا، تجده أو تجدها عليها أيام من رمضان أفطرت العذر، إما لحيض أو نفاس أو مرض أو سفر أو غيره من الأعذار التي تباح للإنسان أن يفطر. ثم إذا أتى شوال سارع إلى صيام ست من شوال، وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم متقن لا يأتيه ما يفطر من صام رمضان وأتبعه. فالذي يبقى عليه أيام هل يقال له صام رمضان؟ لا وألف لا. وهل إذا مات ووضع في قبره هل يسأل عن الست أو يسأل عن القضاء وعن أيام رمضان؟ لأنه فرق. فلا زالت ذمته مشغولة، فإياك أن تغتر بتلك الفتاوى المسهلة والميسرة. وقد يقول قائل: ما قولك في قول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كانت تكون علي الأيام من رمضان فوكر القضاء إلى شعبان بمكانة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ نقول هذا أولا قول لها واجتهاد منها رضي الله عنها. والأمر الثاني: هل ذلك القول قالته قبل أو بعد مشروعية صيام ست أيام من شوال؟ وإذا كان الأمر فيه احتمال وفيه تردد فنبقى على ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وهل وجد أن الرسول صلى الله عليه وسلم أقرها على ذلك؟ ومتى يستدل بقول الصحابي أو غيره ويترك ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وتجد الإنسان عليه يوم أو يومين مثلا يصوم ست أيام من شوال، وأما القضاء فثقيل عليه، وتجده يؤخر والأمر بالمشارعة إلى القضاء. وإذا بقيت أيام من شوال صار والله يثيبه. فذلك الحديث القدسي دليل أن أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى وما يتقرب به إليه هو الفرض. فمن اشتغل كما جاء بالفرض دون النفل فهو معذور. أما من اشتغل بالنفل دون الفرض فهو مغرور، إنما غره جهله وغره الانسياق وراء كل مسهل. نسأل الله السلامة. وتكثر الأسئلة في هذه الأيام عن ذلك الأمر، وقد يكثر من البعض قال اختلف العلماء. وليست مطية لطالب العلم اختلاف العلماء أن يأتي بالأسهل، وكل قول ليس عليه دليل لا يؤخذ ويرد على صاحب كان من كان، وما يقدم إلا قول الله وقول الرسول صلى الله عليه وسلم وما فهمه السلف. فما قال الرسول صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إلا يوم أو يومين أو إلا ثلاثة أو إلا من بقي ثم أتبعه. كلامه محكم. من صام رمضان كاملا، ولهذا إذا سألت المرأة أو الرجل الذي كانت عليه هل صمت رمضان كاملا قال لا بقي علي أيام منه، فلن يقوله صام رمضان ثم أتبعه. فيجب الاهتمام بالفروض، تجده يقدم النوافل على الفرائض ويهتم بها أي اهتمام، أما الفرائض فليس له بها اهتمام. قال أبو عيسى يعني الترمذي وكنيته أبو عيسى، ويروى هذا الحديث عن الزهري عن عمرة، وعمرة هي بنت عبد الرحمن الأنصارية مكثرة عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وأخرج لها أصحاب الكتب الستة. فالعلم ليس خاصا بالرجال بل من النساء، من هي أعلم من الرجال، لكن كل ذلك لا يجوز لها الانتقال من منطقة إلى منطقة بسبب الدعوة، لأنها عالمة ومحجبة وداعية، لا يخول لها ذلك، وإنما لها مسؤولية عظمى، بيتها وتربية أبنائها وتعليم من يحتاج إليها في محيطها وبين جنسها. وأما الانتقال والسفر ففيه معاذير، ولكن تجوزوا بفتوى الترخيص في السفر بدون محرم، أن محرمها يوصلها إلى المطار وتنتقل في طائرة ويستقبلها آخر في المطار الآخر، تجلس مع من وتنزل مع من وتحادث من ومن يقوم على شؤونها. هذا أمر خطير. وزعم أن أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك الأمر إنما كانت عندما كانت المطي هي الجمال والحمير وتنتقل في الفلاث والقفار، وأما الآن فالأمر سهل. وما علم أن أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم صالحة لكل زمان ومكان إلى أن تقوم الساعة. عن عائشة أم المؤمنين قالت: استفتت أم حبيبة بنت جحش رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث رواه الزهري عن عروة ابن الزبير عن عائشة، وعن عمرة عن عائشة، والكل يبين أن أم حبيبة أتت تستفتي وتسأل. ثم يقول رحمه الله تعالى وهو يبين فقه السلف، قال: وقد قال بعض أهل العلم: المستحاضة تغتسل عند كل صلاة، ورواه الأوزاعي عن الزهري عن عروة وعمرة عن عائشة، يعني أن الزهري روى عن عروة وعمرة، والجمع بينهما أتى من طريق الأوزاعي أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي فقيه الشام ومحدث تلك الديار في وقته، ثقة ثبت أخرج له أصحاب الكتب الستة. وأما الليث إنما أتى به من طريق ابن شهاب عن عروة، وأتى به عن عمر في سياق آخر. وأما الأوزاعي فقد جمع بينهما. يقول رحمه الله تعالى: يقول هذا السؤال: لو صادف صيام الست أيام البيض، صيام ست أيام من شوال، أيام البيض أو الاثنين والخميس، هل يجوز تعدد النيات للصيام؟ إذا وافق ذلك ففضل الله واسع، لأن الاثنين والخميس إنما تصام للأيام، لليوم نفسه. وأما الست ففي أية الأيام، وأما الست ففي أيام السبت الأحد الثلاثاء. وإن صادف الاثنين وكان ذلك الرجل يصوم الاثنين والخميس ويصوم الثلاثة الأيام الرابع عشر الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر وصامها، ففضل الله واسع ويدخل هذا في هذا، لأن القصد من الأيام من شوال إنما هي ست أيام، وأما تلك الأيام فمقصود هذا ذاتها ليس مقصودها الأيام، وإنما المقصود الذات، فيدخل هذا في هذا. قال: باب ما جاء في الحائض أنها لا تقضي الصلاة، يعني أن الحائض إذا حاضت لا تقضي الصلاة لأنها متكررة. ولأن عندما سئلت عائشة رضي الله عنها قالت: كانت تغيض، كنا نحيض في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. أورد رحمه الله تعالى أيضا حديث شيخه قتيبة ابن سعيد وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، قال: حدثنا حماد بن زيد وهو أيضا ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، عن أيوب بن أبي تميمة، أيوب بن أبي تميمة السختياني وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن أبي قلابة أو عبد الله بن زيد الجرمي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن معاذ وهي معاذ العدوية وهي ثقة أيضا أخرج له أصحاب الكتب الستة. أن امرأة سعى رسالة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت تقضي إحدانا صلاتها أيام أي أيام حيضها أيام محيضها فقالت أحرورية أنت وأحرورية استفهام استفهام الاستنكار عليها بذلك السؤال يعني أنها من أهل حروراء بالعراق وهي التي انحاز إليها الذين خرجوا على علي بن أبي طالب الذين قتلهم شر قتلة في النهروان فقالت أحرورية أنت قد كانت إحدانا تحيض فلا تؤمر بقضاء فلا تؤمر والآمر هنا هو الرسول صلى الله عليه وسلم يعني فلا يأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالقضاء وهذا هدي السلف أنهم يرجعون إلى أوامر الرسول صلى الله عليه وسلم والاستدلال بما جاء عنه من كتاب وسنة وليس الاستدلال بقالوا وقلنا أو أنا أرى أو هذا رأيي وذاك رأي فلان ذلك العالم الذي قضى عمره في تدبر كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم تدبرا وعملا وإقراءا وبيانا وتوضيحا وإفتاء يأتي ذلك الغر الذي ما عرف كما يقال كوعه من بوعه ويقول وهذا رأيي وأنا أرى وهذا عندي ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى ردا على هؤلاء في كتابه زاد المعاد من يقول بتلك الأقوال قال ومن أنت حتى يكون لك عندي من أنت فيجب الرجوع والاستقاء والتعلم بما تعلم به هؤلاء الأوائل يقول قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وابن حجر رحمه الله تعالى في النخبة عندما تكلم على الصحيح ثم الحسن قال فإن جمع وللتردد في الناقل أو باعتبار إسنادين فباعتبار الإسنادين يكون حقا يقول حسن وصحيح يعني إسناد حسن وإسناد صحيح وباعتبار التردد في الناقل فحق أن يقال حسن أو صحيح أو لأن الإمام الترمذي رحمه الله تعالى ما بين تلك المصطلحات وإنما العلماء رحمه الله تعالى اعتبروها وعرضوها على أقوال أهل العلم فاستنبطوا وهناك أقوال أخرى غير ما قلناه عدة حتى وصلت إلى العشرة أو فوقها تفسير لقوله حسن صحيح أو حسن غريب قال وقد روي عن عائشة من غير وجه أن الحائض لا تقضي الصلاة قال وهو قول عامة الفقهاء لا اختلاف بينهم بأن الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة والله أعلم اللهم اهدنا بمن هديت وعافنا بمن عافيت اللهم يسر لنا علما نافعا وعملا صالحا اللهم اهدنا واهد بنا اللهم اغفر لنا ومشايخنا وعلمائنا ووالدينا وجميع أموات المسلمين وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أيه. نعم. القول الراجح فيها أن هذا الحادث ليست بسنة في الصلاة مطلقة، وإنما الإنسان إذا احتاج إليها يجلس، وإذا لم يحتاج فليتابع إمامه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبروا فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد، والجالس لجلسة الاستراحة يخالف إمامه في ذلك الموطن، فإذا قام إمامه جلس ما تابعه، أنه قال وإذا قام فقوموا ولا تقوموا حتى يقوم، فإذا قام أنت جلس هذه مخالفة، لكن إذا احتجت رجل بديل كما كان في آخر حياة الرسول صلى الله عليه وسلم تقول لا بأس، كما أنه إذا لم تستطع القيام في الصلاة فصلي جالس، وهذه مصلحة ورخصة، كما جاء في حديث عمران بن الحصين رضي الله عنه. وأما الدوام عليها فما يعرف عن الصلاة. نعم؟ من هو؟ إذا احتاجها، إذا كبر في القيام إلى الركعة الثانية أو الركعة الرابعة، فرش اليسرى ونصب اليمنى ثم ارتاح عليها ثم نهى، نعم ما في مشكلة، نعم ولو تابعوه لا بأس، لو تابعوه لأنهم أمرهم المتابعة إذا كان يجلس، إذا كان يجلس، لكن الجلسة تكون سريعة، لكنه إذا كان بدين ولا يستطيع أرى أن يعين غيره يؤم الناس ولا يجعلهم في حرج. التكبير للانتقال عند قيامه من السجود، عند قيامه من السجود، فإذا أراد أن يقوم قال الله أكبر ثم يقوم، بعد يجلس قليلا ثم يقوم. وأما بعض الشباب أصلحنا الله وإياهم متى يكبر؟ إذا وقف وساوى الميكروفون واستتب قائما قال الله أكبر، وفي ذلك الموطن ليس تكبير وإنما له ذكر خاص، وهو ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مبارك إلى آخره، فلكل هيئة من هيئات الصلاة ذكر، فالانتقال له ذكر، فأنت خلطت بين الذكرين، تركت ذكر الانتقال ووضعته في الوقوف أو الجلوس، فينبغي الإنسان أن يتنبه إلى ذلك. والله طيب آمين حياكم.